وتشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. فقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول كان أبو بكر يلحق معهم ولا ينتهي نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله كتاب الأشربة. سبق للإمام البخاري أن أورد قبل هذا كتاب الأطعمة، ثم بعد ذلك كتاب الصيد والذبائح، ثم كتاب الأواحد. وكتاب الصيد والذبائح والأضاحي هما داخلان في الأطعمة، ولكنه أفردهما وجعل الصيد والذبائح على حدة وجعل الأضاحي على حدة، لأنها أنواع لها أحكام تخصها، ومن أجل ذلك أفردها بكتب. ولما فرغ من كتاب الأطعمة ثم الكتابين اللذين متعلقان به وهما بمثابة الجزء منه، عقب ذلك بكتاب الأشربة. ثم إنه بدأ بما كان محرما، ما كان محرما من الأشربة، فذكر الخمر وبدأ بها، فقال باب قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم أورد عدة أحاديث تتعلق في الموضوع، فيها ذكر الخمر والوعيد الشديد، ذكر الخمر وذكر الوعيد الشديد لشربها، وأنه قد ركب على ذلك عقوبة في الآخرة، وأن فيها ضررا كبيرا. وقبل ذلك أورد الآية، والآية مشتملة على تحريمها من عدة جهات، لأن قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، قوله رجس هذا يدل على تحريمها، لأن إطلاق عليها أنها رجس هذا يدل على أنها محرمة. وقد أطلق الرجس على لحم الخنزير، وأطلق على الخمر، وكلها محرمة، فإطلاق رجس عليها يدل على تحريمها. ثم أيضا يدل على تحريمها إذا قوله من عمل الشيطان، كونها من عمل الشيطان، كونها مما يريده الشيطان ويرغب فيه الشيطان، وكونها طاعة للشيطان ومعصية لله عز وجل، أيضا هذا يدل على تحريمها. ثم قوله فاجتنبوه، الاجتناب، الأمر بالاجتناب يدل على تحريمها، بمعنى أن الإنسان يكون عنها بعيدا عنها وينأى عنها فلا يقربها ولا يشربها، يدل على تحريمها. ثم تعليق الفلاح على ذلك أيضا يدل على تحريمها، اجتنبوه لعلكم تفلحون، وأن الفلاح يكون بالسلامة منها، وأن اجتنابها والبعد عنها فيه الفلاح وفيه السعادة وفيه النجاة، كل هذا يدل على تحريمه. ثم الآية التي بعدها وهي قول الله عز وجل وإنما حرم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يجمع عن الفتن ويعلق النفس. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أيضا هذا من الأمور التي تدل على تحريمها لأنها سبب للبغضاء وسبب للعداوة بين المسلمين، لأنها تورث العداوة وتورث البغض بين المتحابين وبين المتآلفين والمتقاربين، يكون سببا في تباعدهم وتناصرهم. قال الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، وأيضا فيها الصد عن ذكر الله الله وطاعة رسوله. ثم أيضا كذلك فيها الصد عن الصلاة، ذكر الله وعن الصلاة. ثم قال فهل أنتم منتهون، يعني انتهوا، يعني هذا استفهام يعني فيه التوبيخ والإنكار ومعناه انتهوا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه انتهينا. لهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه انتهينا. وكان تحريم الخمر على مراحل، فإنه أولا جاء أن فيها إثم كبير ومنافع للناس وأن الإثم أكبر من النفع، فهذا فيه تنبيه إلى مضرتها، لأنه لما ذكر أن فيها فوائد وفيها مضار والمضار أشد، يعني هذا فيه تنبيه. ثم جاء بعد ذلك تحريمها عندما يقرب وقت الصلاة، لئلا يأتي وقت الصلاة والإنسان سكران. ثم بعد ذلك جاءت هذه الآية الكريمة التي هي فيها الإيضاح والبيان لتحريمها، وأنها محرمة أبدا، وأن تحريمها من عدة وجوه، يعني من ناحية أنها رجس، ومن ناحية أنها من عمل الشيطان، ومن ناحية أن في التخلص منها والبعد عنها الفلاح، ومن ناحية أن استعمالها يترتب عليه وقوع العداوة والبغضاء، وكونها تشغل وتصرف عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل. ثم ختم ذلك كله بقوله فهل أنتم منتهون، وعند ذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه انتهينا. لأن هذا استفهام بمعنى النهي، فهل أنتم مسلمون يعني أسلموا، لأن هذا استفهام بمعنى التوبيخ والإنكار ومعنى أسلموا. وهل أنتم منتهون يعني انتهوا. ثم جاءت السنة في الأحاديث الكثيرة العديدة الدالة على مضرتها والدالة على خطرها وعلى مفاسدها الدنيوية والأخروية، وأنه يترتب على ذلك الأضرار الكبيرة في الدنيا وكذلك العقوبة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والخمر هي اسم لكل ما يغطي العقل، لكل ما يسكر ويغطي العقل فهو خمر، فسميت خمرا لحصول التغطية بها. ولهذا يقال للخمار خمارا، لأنه يغطي المرأة ويغطي وجهها، سمى غطاء رأس المرأة ووجهها خمار، لأن فيه تغطية، وتغطية الوجه يسمى تخمير. هذا جاء في الحديث بالنسبة للمحرم الذي وقصته دابته، قال ولا تخمروا رأسه ووجهه، يعني لا تغطوه. التخمير هو التغطية، والخمر قيل لها خمر لأنها تغطي العقل وتحجبه. ثم إن مما يبين فساد عظم فساد الفساد الذي يحصل عن الخمر وعظم المضرة أن شاربها يبدل نعمة الله تعالى كفرا، فالله تعالى ينعم عليه بالعقل وينعم عليه بالصحة والعافية ويجعله من جملة العقلاء، ثم يسعى ويجتهد ويشتغل إلى أن يكون من جملة المجانين بسبب شرب الخمر، لأنه قد أعطي العقل فيسعى إلى أن يسلب نفسه هذه النعمة، وذلك بشربه الخمر، لأن شرب الخمر يحصل تغطية عقله، لأن الخمر تغطي العقل، فيكون من جملة البهائم وجملة المجانين بسبب ذهاب عقله، وكون مثل البهيمة ومثل المجنون الذي لا عقل له. ولهذا بعض الشعراء الذين في شعرهم حكمة كان مما ذكره عن الخمر وبعد الأمر باجتنابها قال: كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى في جنون من عقل، يعني هذا شيء غريب وشيء عجيب، عشان الله أعطاه العقل ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين بشرب الخمر. إنسان يعطيه الله العقل ويعطيه أن يكون من جملة العقلاء فيعمل جاهدا ويشتغل إلى أن يكون من جملة المجانين، كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى في جنون من عقل، هذا شيء غريب، إنسان عاقل ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا، من الذي يبحث عن الجنون، من الذي يفتش عن الجنون حتى يجعل نفسه من جملة المجانين؟ الناس يبحثون عن الصحة ويبحثون عن العقل، وإذا حصل للإنسان شيء لا اختيار له فيه في ضرر في عقله يسعى أهله جاهدين إلى أن يعالجوه حتى يرجع إلى عقله وحتى يكون من جملة العقلاء. وهذا بعكس إنسان أعطاه الله صحة، أعطاه الله تعالى نعمة العقل، ثم يشتغل بنفسه بأن يبدل هذه النعمة التي هي نعمة العقل، يتحول إلى أن يكون مجنونا وأن يكون من جملة المجانين. هذا من العجائب وهذا من الغرائب، أن إنسان من الله عليه بنعمة لنعمة العقل يسعى إلى التخلص منها ويسعى إلى تركها ويعمل على أن يكون مجنونا وأن يكون من جملة المجانين ومن جملة البهائم. فالخمر كلها أضرار وكلها بلاء، ولهذا يقال لها أم الخبائث، لأنها تؤدي إلى الخبائث كلها، لأنه إذا زال عقله سهل عليه أن يعمل كل شيء لأنه لا عقل له، فقد يقع في أخطر الأمور وأصعب الأمور، قد يزني بأمه والعياذ بالله أو بابنته أو أخته، لأنه ما عنده عقل، يكون من جملة المجانين. فهي أم الخبائث وهي تؤدي إلى الخبائث، تؤدي إلى القتل، إلى أن يقتل غيره، تؤدي إلى أن يزني والعياذ بالله، قد يزني بأمه والعياذ بالله، لأنه زال عقله. فهي تسمى أم الخبائث لأنها توصل إلى الخبائث وتؤدي إلى الخبائث. فالمؤمن الناصح لنفسه العاقل لا يختار لها هذا الاختيار بأن يحول نفسه من أن يكون من العقلاء إلى أن يكون من جملة المجانين. قد بيّن الله عز وجل هذه الأضرار الكبيرة في الخمر في هذه الآيات، حيث بيّن أنها رجس وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها لحصول الفلاح باجتنابها، وأن استعمالها يؤدي إلى التقاطع والتباغض وحصول العداوة والشحناء ويشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، كل هذا من الأضرار الكبيرة التي تدخل تحت، التي تدل على تحريم الخمر وتبين أنها أم الخبائث، لأنها تؤدي إلى ترك الصلاة وتؤدي إلى العداوة والبغضة وتؤدي إلى الابتعاد عن ذكر الله وتبعد عن أسباب الفلاح، وفيها انقياد للشيطان وطاعة للشيطان واستسلام له، وكونها رجس كل هذا يدل على خطر، على عظم، على على خطورتها، وعلى أن الواجب هو الحذر منها والابتعاد. ثم ذكر البخاري رحمه الله عدة أحاديث شعورها أولها:
من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة.
من شرب الخمر في الدنيا، من
الصحابي؟ الصحابي عبد الله بن
عمر. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. يعني عقوبة، يعني كونه تعجل الخمر وشربها في الدنيا حرمها في الآخرة، لأن الجنة فيها خمر، لكنه خمر يختلف عن خمر الدنيا، فيه الصحة وفيه اللذة، وليس فيه تغطية العقل ولا حصول الأضرار والمفاسد التي في خمر الدنيا. فمن شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. والجنة فيها خمر، بل فيها أنهار من خمر، كما بين الله عز وجل ذلك في الكتاب العزيز: وفي الجنة التي وعد المتقون
ففي
الجنة فيها أنهار من خمر، فيها أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ففيها أنهار من خمر لكن لذة للشاربين، من غير أن يكون هناك أضرار، ومن غير أن يكون هناك تغطية في العقول، وإنما فيها اللذة وفيها الراحة وفيها المتعة، ولكن ليس فيها الأضرار، لأن الجنة ليس فيها تلك الأمور التي في الدنيا، فليس فيها تغير العقول، وليس فيها تغير الأجسام، وإنما فيها تمام المتعة وتمام اللذة. فهو إذ شرب الخمر في الدنيا تعجل الشيء قبل أوانه، فيكون ذلك سببا في حرمانه شرب الخمر في الآخرة، ويكون تعجل في الحياة الدنيا أن شرب الخمر، فصار نتيجة ذلك أن حرم شربها في الآخرة، وأهل الجنة يشربون من هذه الأنهار التي في الجنة، التي بيّن الله عز وجل وصفها في كتابه العزيز. ومن جملة الأنهار أنهار الخمر التي هي لذة للشاربين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتم منها. وفي قوله ثم لم يتم منها بيان أن من تاب تاب الله عليه، وأن الإنسان إذا شرب الخمر وتاب فإنه لا يحرم في الآخرة، لأن التوبة تجب ما قبلها. من أسباب القضاء على الذنوب التوبة، توبة النصوح التي يندم الإنسان فيها على ما قد حصل منه، ويقلع ويحرص في المستقبل على أن لا يعود، ويحرص في المستقبل على أن لا يعود. فإذا شرب الخمر وفتح الله عليه وبصره وهداه وسلك به الصراط المستقيم، فإنه يتوب إلى الله توبة نصوحة، ويندم على ويوقع من شرب الخمر فلا يعود إليها ويندم على ما مضى ويتألم ويخجل من تلك الذنوب التي اقترفها ويصمم ويعزم في المستقبل على ألا يعود إليها إذا تاب الإنسان التوبة النصوح. فالله تعالى يتوب على من تاب التوبة النصوح تجب ما قبلها وتهدم ما كان قبلها. ولهذا علق العذاب وهو حرمان شرب الخمر في الجنة بحق من لم يتب, يعني معناه أن من تاب فإنه يشربها لأن التوبة تجب ما قبلها. وهذا من أحاديث الوعيد التي تدل على خطورة الذنب وعلى شدة عقوبته وأن صاحبه يعرض نفسه للعقوبة. وهذا الحرمان الذي ذكر في الجنة اختلف العلماء فيه, فمنهم من قال إنه يحرم شرب الخمر في الجنة يعني فترة من الزمان, لأنه إذا شاء الله تعذيبه يدخل النار ويعذب فيكون أهل الجنة في الجنة يشربون من خمرها وهو في النار محروم معذب. ومن العلماء من قال إنه إذا دخل الجنة فإنه يتمتع منها بما يتمتع به ولكنه لا يشرب الخمر, لا يشرب الخمر. أقوال عديدة قيلت في بيان المراد من الحديث, ولكنه دال على خطورة الذنب وعلى شدته وعلى أن الواجب على المسلم أن يحذر الوقوع في هذه الخبيثة أم الخبائث هذه الكبيرة التي هي من أكبر الكبائر وهي أم الخبائث التي تؤدي إلى الخبائث وإلى مختلف الخبائث والعياذ بالله.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة الأسرية به بإيديا بقدحين من خمر ولبن ونظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك.
ثم أورد البخاري حديث أبي هريرة في قصة الإسراء وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به من مكة إلى المدينة إلى 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 بيت المقدس كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله أتي وهو بإيليا يعني إيليا في بيت المقدس. بيت المقدس هو إيليا. أتي بقدحين أحدهما من لبن والثاني من خمر وخير بينهما فاختار اللبن فقال له جبريل اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في تحريم الخمر لأنها من أسباب الغواية والخمر فيها الغواية والعياذ بالله. وفعلها غي وضلال وخروج عن الجادة, فهذا هو المقصود من إرادة الحديث في هذه الترجمة فيما يتعلق بتحريم الخمر والوعيد عليها, لأنه ذكر أنه لو أخذ أو لو اختار الخمر لغوت أمته, يعني معناها أنها من أسباب الغواية وأن فيها الغواية. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خير اختار هذا الذي اختاره هو اللبن، فقال له جبريل اخترت الفطرة يعني هو الدين الحق ودين الهدى الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وترك ما فيه المضرة وما فيه الغواية. وقال جبريل الحمد لله، يعني لما حصل الاختيار قال الحمد لله، هذا بيان أنه يحمد الله عند حصول الأمور المحمودة وعند حصول النعم، يحمد الله ويشكر الذي أنعم وتفضل، لأنه ما من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الله تعالى هو المحمود على كل حال، ولكنه عند تجدد النعم وحصول النعم يذكر حمد الله سبحانه وتعالى ويثنى عليه، فيقول المسلم الحمد لله يعني على النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. والعبد يكون شاكرا حامدا عند النعم، ويكون صابرا عند النقم وعند الأضرار، عند السراء يكون شاكرا حامدا ذاكرا، وعند الضراء يكون صابرا محتسبا من الله عز وجل.
تابعه معمر بن هاد وعثمان بن عمر عن الشهري قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال من اشراف الساعة ان يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال وتقتل النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس، والذي قال فيه إنه يحدثهم حديثا لا يحدثهم إياه أحد غيره، إنما قال هذا أنس بن مالك رضي الله عنه، إما إنه حدثهم في آخر حياته، وكان من آخر من مات من الصحابة، يعني ما أنه ما بقي أحد من الصحابة عنده هذا الحديث فهو يحدثهم إياه، ولا يوجد من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم به، لأنه تأخرت وفاته رضي الله عنه، وكان من آخر الصحابة موتا. فإذا قوله لا يحدثكم إياه غيري يعني معناه أنه في حال كبره، في حال كبره، أو أنه قال هذا بعد أن علم أن الذين عندهم الحديث أنه ليس منهم أحد موجود وأنهم قد ماتوا، فهو يقول هذه المقالة وقصده منها حثهم على التلقي وحثهم على الفهم وحثهم على الانتباه، لأن هذا من جملة الأشياء المرغبة التي فيها الحث على التلقي. وقد علمنا كما مر مرارا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون بالأشياء التي ترغب في أخذ الحديث وتلقى الحديث قبل أن يذكر الحديث، كما هنا فإنه كان بإمكانه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة كذا وكذا على طول من أول وهلة، دون أن يقول حدثكم حديثا لا يحدثكم إياه أحد غيره، لكن هذا الكلام قاله حتى يستعد حتى يتهيأ وحتى يحرص على تلقي هذا الحديث، لأنه مهد له بتمهيد، مهد له بتمهيد، يعني فيه الحث على التنبه وعلى التلقي، وهذا من جنس ما جاء في الحديث أن كعب بن عجرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وأراد أن يحدثه بحديث، ولكنه مهد له بما يرغبه ويشوقه إلى الحديث، فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ولا فيها إلي. يعني كونه يقول قبل الحديث هذا الكلام هذا فيه تشويق وترغيب وحث على التنبه والتهيئ والاستعداد في تلقي الحديث. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فهديها إليه. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الهدية كان بإمكانه أن يقول من أول وهلة. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. لكنه آثر أن يأتي بهذا الكلام حتى يتهيأ هذا الذي يخاطبه. وقدوة الصحابة في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يأتي بالكلام ويأتي سأل الناس يوم النحر قال أتدرون أي شهر هذا؟ أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا قلنا الله ورسوله أعلم. قال أنه سيسميه باسمه بغير اسمه. قال أليس بالحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. ثم قال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. ثم بعد ذلك قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا لبيعكم. تمهيد يعني يجعل الإنسان يتنبه إلى أهمية ما يريده بعد ذلك. كذلك لما كان مع معاذ بن جبل معه معاذ بن جبل على حمار رديفا له على حمار قال عليه السلام يا معاذ وقل لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم شكر يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. يكرر ينادي ثم يجيبه معاذ ثم يسكر يعني معناه في شيء مهم. ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فسأل الله ورسوله أعلم. ثم بين له بعد ذلك حق العباد على الله أن يعبدوه ويشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله لا يعذبهم. يعني إذا وحدوه وآمنوا به فقدوة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك الحديث الذي ختم به البخاري صحيحة آخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم مهد لذكر كلمتين بهذه الأوصاف. هذه الأوصاف التي تشوق الإنسان إلى معرفة هذه الكلمتين. كلمتان يعني معناها قليلة. كلمتان يعني شيء قليل. هاتان الكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا الكلام التمهيدي الذي قدم بين يدي ذكرهما فيه تشويق وترغيب. وهذا من فصاحته وبلاغته وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام كمال بيانه ونصحه لأمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل على أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. قد فعل عليه الصلاة والسلام بأن دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر وما ترك أمرا يقرب إلى الله عز وجل إلا وأرشد إليه وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا من كمال بيانه ونصحه وحرصه وشفقته على أمته كما وصفه الله عز وجل في كتابه العزيز: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن نصحه وبيانه أن بين البيان الكافي الشافي وترك الناس على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال عليه الصلاة والسلام: قال أنس رضي الله عنه: سأحدثكم حديثا لا يحدثكم إياه أحد غيري. يعني يقصد بهذا أن يحثهم على تلقيه وأنه ما يوجد أحد عنده هذا الحديث، لأن الصحابة ماتوا وبقي فيهم من أواخرهم موتا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عنده هذا الحديث، فأراد أن يرغبهم وأن يشوقهم وأن يستحثهم على تلقيه وعلى معرفته، ثم بين الحديث بعد أن مهد له بهذا التنبيه. قال: من أشراط الساعة، من أشراط الساعة أن يكثر الجهل ويقل العلم، يكثر الجهل، الجهل بدين الله عز وجل، الجهل بالشريعة، الجهل بالدين، ويقل العلم، يقل العلماء ويقل أهل العلم المتبصرون الذين يرجع إليهم ويستفاد منهم، ويكثر الجهل. قد بين عليه الصلاة والسلام أن العلم لا يقبضه الله عز وجل انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلم، يقبض العلم بموت أهله، بموت حملته، مثل ما هو معلوم يعني يوجد بين أظهرنا أشخاص كنا نعرفهم بالتمكن في العلم وعندهم الفوائد العظيمة، ويرجع إليهم في مسائل العلم ثم نفقدهم فيكون في ذلك المصيبة ويكون في ذلك المضرة. أمثال شيخنا محمد بن الأمين الشنقيط رحمه الله الذي كان موجودا قبل 17 عاما، لأنه كان حافظا وكان موسوعة في العلم في التفسير والحديث والفقه واللغة والبلاغة والنحو، وكان يرجع إليه، ثم لما مات ذهب علمه معه، ما بقي عند الناس إلا ما تلقاه تلاميذه منه أو موجود في بعض كتبه أو موجود في كتبه التي بأيدي الناس، مثل أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ومثل دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، مثل بعض كتبه الصغيرة التي طبعت فائدتها كبيرة. حاصل أن مثل هذا الشخص إذا ذهب يتبين النقص الكبير الذي يكون في الناس. من أشراط الساعة أن يكثر الجهل ويقل العلم، ومن أسباب كثرة الجهل قلة العلماء الذين يرجع إليهم والذين يؤخذ عنهم العلم وإذا كثر العلماء الذين يرجع إليهم ويؤخذ عنهم العلم كان ذلك من أسباب كثرة العلم، كما هو معلوم هذا من أشراط الساعة، أشراط الساعة أن يكثر الجهل ويقل العلم، وهذا هو الواقع وهذا هو الحاصل. فإن الجهل قد كثر واتجه الناس إلى علم الدنيا وإلى الحرص على تعلم علوم الدنيا والاشتغال بها، وأعرضوا عن علوم الآخرة وعن علوم الشريعة، فتجد الكثير من الناشئة لا يتجهون للعلم الشرعي، وإنما يتجهون لعلوم الدنيا، علوم الحرف والمهن التي حصل من ورائها الدنيا، لا شك فيها فوائد عظيمة، ولكن المهم الفقه في دين الله عز وجل. وإذا اتجه الإنسان إلى علوم الدنيا ليفيد ويستفيد، فعليه أن يتجه أكثر إلى التفقه في دين الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الفقه في دين الله عز وجل من أسباب إرادة الله عز وجل الخير بالعبد، من أشراط الساعة أن يقل، أن يكثر الجهل ويقل العلم. إيش؟ إيش بعدين؟ يكثر الزنا؟ لا طبعا. أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا، يظهر الزنا والعياذ بالله، يكون له استرسال للنفوس الأمارة بالسوء، استرسال معها الوقوع في الشهوات، لأن الأمراض، الأمراض أمراض القلوب تكون من جهتين: مرض الشهوة ومرض الشبهة. مرض الشهوة مثل إعطاء النفس ما تميل إليه من رغبات من لذات الدنيا، وإن كان ذلك محرما والعياذ بالله. ومرض الشبهة ما يأتي على القلوب من الفتن ومن الشبهات التي فيها التشكيك وفيها التلبيس وإظهار الحق وإظهار الباطل بأساليب جيدة ورغبة مشوقة إلى الباطل. هذا مرض الشهوة الشبهة. وأما مرض الشهوة فهو مثل الزنا والعياذ بالله، الإقدام على الزنا وأكل المال الباطل والاسترسال في الشهوات، شرب الخمر وما إلى ذلك، كل هذا من أمراض القلوب، مرض الشهوة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه تكاليف وفيه أعمال تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة للنفس. الطريق إلى الجنة فيه صلاة اليوم والليلة 5 مرات يحرص الإنسان عليها ويحافظ عليها، وفيه الذهاب إلى المساجد في الظلمات وفي البرد وفي شدة الحر، يحتاج إلى صبر. فذلك قبلها وضوء، قد يكون الماء باردا والناس في الشتاء، قد يكون حارا والناس في الصيف. حفت الجنة بالمكاره، الطريق إلى الجنة في مشقة لكن تحتاج إلى صبر، من صبر وصل ومن جد وجد. والطريق إلى النار حفة بالشهوات، الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان وأعطاها ما تشتهي من متع الدنيا وأقدم على ما لذ وطاب وإن كان محرما، فإن هذا يفضي إلى النار والعياذ بالله. تشرب الخمر تكون سبب في دخول النار، يلبس الحرير سيكون سببا في دخوله النار، يلبس الذهب سيكون من أسباب العذاب في النار، يعني أجل الرجال. كذلك الزنا والعياذ بالله, يعني يعطي نفسه هذه الشهوة ويمكنها من هذه الشهوة وقضاء هذه المتعة في الطريق المحرم يؤدي به ذلك إلى النار. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة للنفس, وإن كان فيه مشقة لأنها مشقة تعقبها راحة. وأما الشهوات فهي متعة ثانية تعقبها خسارة, تعقبها مضرة, وتعقبها عقوبة. الإنسان العاقل هو الذي يصبر على المشقة ليصل إلى نتيجة طيبة, ولا يغفل عن الغايات الخطيرة والغايات الضارة, ويقدم على أمور تشتهيها النفس وتميل إليها النفس, فعقوبتها عظيمة عند الله عز وجل. العاقل الناصح نفسه يصبر على الأوامر وإن كانت شاقة, وينتهي عن النواهي وإن كانت النفوس تميل إليها وتشتهيها, لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات, كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويظهر الزنا إيش؟ وتشرب الخمر, وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في تحريم الخمر. وتشرب الخمر يعني هذا من أشراط الساعة, يعني ترتكب ويحصل إقدام على شرب الخمور, وهذا من أسباب, هذا من علامات الساعة. تشرب الخمر الخبيثة أم الخبائث التي هي سبب كل بلاء, وتترتب عليها مختلف الأضرار, لأنه بفقد العقل يسهل الوصول إلى كل ضار والعياذ بالله, حتى الزنا بالأم والعياذ بالله. يعني يمكن يعني يتوصل إليه الشارب شارب الخمر, يتوصل إلى هذا الأمر الخطير, قد يقتل أباه وأمه, قد يزن بأمه.
وتكثر النساء ويقل الرجال
بسبب الفتن والحروب المدمرة التي تحصل للرجال, فتبقى النساء بدون رجال, تأكلهم الحرب وتأكلهم الفتن, تبقى النساء بدون قيم حتى يكون الرجل, حتى تكون 50 امرأة يلون بالرجل الواحد يكون قيما لهن, يعني قد يكون من محارمهن وقد يكون ليس من المحارم ولكن يحتاجن إليه لأنه لا يوجد لهن محارم أصلا, يحصل اضطرار إلى أن يستفدن من أناس يعني ليسوا من المحارم ولكنهم من القرابات الذين هم أجانب. تحتاج المرأة إلى من يكون بعيدا عنها كابن عمها وابن خالها الذي هو يعتبر من المحارم, يعتبر من الأجانب ولا يعتبر من المحارم, يعتبر أجنبي وليس محرما لها, ليس لها أن تسافر معه, ليس له أن يخلو بها, لكن قد تأتي الحروب المدمرة التي تستأصل الرجال فتحتاج النساء إلى الأجانب من أجل الاستفادة منهم في قضاء الحاجات وطلب منهم أن يقوموا لهم, يؤدوا لهم خدمات وأن يقوموا لهم بأعمال, لأنه لا يوجد محارة ولا يوجد أحد أقرب من هؤلاء الذين هم أجانب حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد, يعني حتى يكون الرجل الواحد يحتاج إليه 50 امرأة, كثرة النساء وقلة الرجال. كما هو واضح من أسباب ذلك الحروب والعياذ بالله على استشخاص الرجال.
قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن واب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت ابن حسن قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال ابو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول كان أبو بكر ينحط معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن.
ثم أورد هذا الحديث الذي فيه جملة أمور تدل على ضعف الإيمان وعلى نقص الإيمان ودال على وهو من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يقوى ويضعف وأن الناس متفاوتون في الإيمان منهم القوي في الإيمان ومنهم الضعيف في الإيمان. أهل السنة والجماعة يعتبرون مرتكب الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان ولا يقولون هو خارج من الإيمان وأنه يكون كافرا كما تقوله الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه خالد مخلد من النار. لا يقولون هذا ولا يقولون كما تقول المعتزلة أنه مخلد في النار وأنه في الدنيا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وهو في منزلة بين منزلتين. ولا يقولون أيضا كما يقوله الذين فرطوا وأهملوا وهم المرجئة الذين في جانب آخر والذين يقولون أن المعاصي والكبائر لا تضر مع الإيمان ما دام الإيمان موجود ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا باطن وهذا باطن, طرفان متقابلان, طرف فيه الإفراط وطرف فيه التفريط. طرف فيه الإفراط الذي يقول أن من ارتكب كبيرة كفر وخلد في النار أبد الآباد وصار مثل الكفار والعياذ بالله. هذا فيه تفريط, فيه إفراط وغلو ومجاوزة للحد وتعدي للحدود التي حدها الله عز وجل. وجانب التفريط الذي هو جانب الإهمال قول المرجئة الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ما دام أصل الإيمان عنده فلا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هؤلاء فرطوا وأولئك أفرطوا, هؤلاء زادوا وهؤلاء نقصوا. هؤلاء تجاوزوا الحدود وهؤلاء نقصوا عن الحدود ونقصوا عن الحد الوسط. والوسط والحق وسط بين الإفراط والتفريط. قال أهل السنة مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا كامل الإيمان وليس كافرا بل هو مؤمن ناقص الإيمان فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. لا يعطونه الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة ولا يسلبونه أصل الإيمان كما يقوله الخوارج الذين يقولون هو من جملة الكفار وخرج من المؤمنين وصار من الكفار. فهم متوسطون معتدلون بين المفرطين والمفرطين, بين الذين أخرجوه من الإيمان جعلوه من جملة الكفار وبين الذين جعلوه مؤمنا كامل الإيمان مع أقدامه على الكبائر والعياذ بالله. بل قالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. مؤمن ناقص الإيمان فلم يعطوه الإيمان المطلق ولم يسلبوه مطلق الإيمان وإنما عنده إيمان لكنه إيمان ناقص عنده إيمان ناقص. وهذا الحديث يدل عليه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث هنا قوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن لأن هذا ينافي كمال الإيمان لا ينافي أصل الإيمان لأن هناك نفي ينافي الكمال وهناك نفي ينافي الأصل فالذي ينافي الأصل هو الذي لا يبقى معه شيء كالشرك لأنه ينافي أصل الإيمان يعني مشرك غير مؤمن. لكن الكبائر والمعاصي التي دون الشرك لا تنافي أصل الإيمان وإنما تنافي كمال الإيمان تنافي الكمال ولا تنافي الأصل. الأصل موجود مع المعاصي ومع الكبائر لكن الذي ينافي الأصل هو الشرك بالله الذي قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب التي هي دون الشرك تحت مشيئة الله إن شاء غفر لصاحبها وإن شاء عذبه لكنه إذا عذب لا يخلد في النار كما يخلد فيها الكفار بل لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة فمآله إلى الجنة ولا بد. هذا الذي عنده أصل الإيمان عنده الإيمان. أما الذي عنده ما ينافي أصل الإيمان هو الشرك هذا كافر وإذا دخل النار ويدخل النار ولا يخرج منها يدخل النار ولا يخرج منها فيبقى فيها أبد الأبد والعياذ بالله. والله عز وجل جعل ما دون الشرك تحت المشيئة أنه يمكن أن يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا الحديث يدل على ما ذهب إليه السنة من أن الزاني إذا جنى نقص إيمانه وكان فاسقا ارتكب كبيرة يستحق عليها الحد في الدنيا وإذا لم يحد فإنه يستحق العقوبة إلا أن يتجاوز الله عنه ويغفر لأنه كل ذنب كما عرفنا تحت مشيئة الله إن شاء عفا عن صاحبه وإن شاء غفر له. هذا إذا مات على غير توبة. أما إذا تاب في الدنيا فالتوبة تجب ما قبلها ومن تاب تاب الله عليه. ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن
كذلك. لكن محل الشاهد هو الذي قبل هذا وهو شرب الخمر. ثم ذكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام كان يرويه ويزيد فيه ولا ينتهي بنهضة ذات شرف يرفع الناس إليه به أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن يعني يأخذ شيئا يعني له منزل له وقع من النفوس ينتهبه فإن هذا أيضا كذلك من أسباب نقص الإيمان ومما يدخل تحت نقص الإيمان. ولا يخرج الإنسان بذلك من كونه من جملة المسلمين بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. الباب انتهى الباب انتهى الباب الذي حديث بعده باب. طيب طيب نقف ونجيب على ما في جواب الشيخ
بعض
لا مو بدراج، لا هذا زيادة بالحديث. رب الله وش يعني بشر الحديث؟ شو؟ لا لا.
قال ابن شهاب واخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ان ابا بكر كان يحدثه عن ابي هريره فهم يقول كان ابو بكر يلحق بهم يلحق معهن ولا ينتهي من ابا بكر بن هشام.
اضافه الى ابي هريره قال يعني في الشرق وقال في الشرق المدرج واضافه الى ابي هريره، لكن هل هو مرفوعا او موقوف؟
هو
ابن عبد الرحمن من الصغر المعلى على قال يزيد ذلك بحديث ابي هريره. وقد مضى بيان الاركان والذكر وحديث الكتاب والموالي. وياتي مشيت متاكد من
ذلك ان شاء الله تعالى. ولا ادري يعني هل هو يعني مرفوع او انه موقوف. بالنسبة لبعض يستدل على أن مثلاً شرب الخمر لا يوجد الحد أمام التعذير على أساس اختلاف الصحابة في التقدير، فعلي كيف يوجه الكلام؟
الخمر اختلف في حدها، منهم من قال 40 ومنهم من قال 80،
وبعضهم يعتبره مثلاً هذا يا شيخ ومن باب التعزير وليس يعني فيها حد او مصر
لا هو جاء فيها ان الزنجل الى 40
او الصحابة لما يعني زادوا فكأن هذا يعني ليس حد لما تعزير يرجع للإمام.
لا هو هذا يعني قالوا ان الخمر انها يعني لما كانت تؤدي الى ذهاب العقل وذهاب العقل يؤدي إلى القذف والقذف حدث 80، فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني جعلها 80، ولهذا يعني علي رضي الله عنه وأرضاه يعني في الحديث